إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس السابق كنت وعدت بأنني سأشرع في كتابة أسئلة لتكون ميسرة للمراجعة، قد أعددت منها بعضها على أمل أنني إن شاء الله سوف أكملها مما يتعلق بالدروس التي من درس الولاية وما بعدها. إذن من أراد أن يدون الأسئلة، السؤال الحادي عشر حسب ترتيب الأسئلة سابقا، السؤال الحادي عشر هو: ساق المؤلف حديث الصحيحين، عليكم السلام.
الأسئلة الماضية الله
11 سؤال، إذن سوف يكون هذا السؤال على واحد يقال له عيسى تسبيت، هو فاتح الآن الكاميرا. إذن عيسى تسبيت ليطفئ كاميرته. نعم، إذن قلت أن السؤال الذي توقفنا عنده السؤال 11، إذن هذا سيكون السؤال 12. السؤال: ساق المؤلف حديث الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد إلى آخر الحديث، ليستدل به على واقع وصفه. أذكر الصفات التي ذكرها له، أي لهذا الواقع. هذا هو السؤال 12، عيده: ساق المؤلف حديث الصحيحين، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا لآخر الحديث، ليستدل به على واقع وصفه. أذكر الصفات التي ذكرها له. السؤال 13: اجتهد المؤلف في استحضار بعض وجوه الشبه، بين الجاهلية الأولى وبين ما عليه الناس في أوضاعهم الدينية اليوم. اختصر كلامه هناك. عيد السؤال: اجتهد المؤلف في استحضار بعض وجوه الشبه بين الجاهلية الأولى وبين ما عليه الناس في أوضاعهم الدينية اليوم. اختصر كلامه هناك. السؤال الرابع عشر: تتنوع الولاية، تتنوع الولاية، فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق. فصل بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. أعيد السؤال: تتنوع الولاية، تتنوع الولاية فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق. فصلها بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. الخامس عشر: ما هو حديث الولي؟ استحضر معناه، وهل فيه ما يصلح مسوغا لما يفعله الناس بالأولياء؟ أعيد السؤال: ما هو حديث الولي؟ استحضر معناه، وهل فيه ما يصلح مسوغا لما يفعله الناس بالأولياء؟ السؤال السادس عشر: ما هو الولي عند العامة؟ وما هو وجه كونه مظهرا شركيا؟ ما هو الولي عند العامة؟ وما هو وجه كونه مظهرا شركيا؟ إذن هذه الأسئلة لهذا التاريخ الذي هو 5 جمادى الثانية. السؤال الرابع عشر: تتنوع الولاية، تتنوع الولاية، فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق. فصلها بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. إذا كان كتبت الأسئلة فأريد أن أقترح خطة لتكون هذه الأسئلة للمراجعة بالفعل. حسين محي الدين.
الشيخ بارك الله فيك، في السؤال الرابع عشر.
نعم. أنا أقصد الولاية، وطبعا يعني من غير انتباه إلى التفريق بينها وبين الولاية. إذا كانت الولاية نعم هي حرفة، فنقصد بها كذلك الولاية التي هي معناها النصرة والاتباع وما إلى ذلك معناها. نعم.
وفيك.
إذن قلت إذا كانت الأسئلة كتبت فعندي اقتراح لإخواني حتى يستفيدوا منها. أولا الاقتراح ما هو؟ أن يقرأ الواحد منا الذي يريد بالفعل أن يراجع هذا الكتاب، أن يقرأ أولا السؤال، وإذا تبين أن هذا السؤال مثلا يتعلق بفصل كذا يكتب أمامه الفصل، فصله الذي يمكن أن يجد الجواب فيه. قال مثلا هذا في كتاب فصل ولاية، إذا يكتب أمام الولاية ثم يذهب مباشرة إلى هذا الفصل ويراجعه مراجعة، يظن أنه أي سؤال طرح فيه سوف يستطيع إجابة عليه، يراجعه مراجعة يقول أنا الآن متهيئ للجواب عن أي سؤال طرح لي، ثم بعد ذلك يغلق الكتاب ويمشي لهذا السؤال وينظر في تفاصيله سوف يجيب إن شاء الله، إلا إذا كان الجواب يحتاج إلى استحضار ألفاظ مثلا محفوظة هي بعينها، فممكن جدا يحتاج إلى فتح الكتاب مرة أخرى لنقل تفاصيل يريد أن يذكرها في الجواب بلفظها. ثم أيضا الجواب كيف يكون؟ هل شفويا فقط؟ أقول يكون في كراس، هو نفس الكراس الذي أنت الآن تدون فيه وتحضره عندك في الدرس، فتجعل هذا اليوم يوم كتبت فيه السؤال، وتجعل صفحة أو صفحتين للأجوبة عن الأسئلة فتجيب كتابا عن الأسئلة. لكن عندما تسأل في المجلس من المجالس التي نخصصه للإجابة جوابك يكون من حفظك، يكون من حفظك، وقد ترددت على الجواب مرات حتى صار كالمحفوظ، كالمحفوظ ليس محفوظ ولكنه كالمحفوظ. إذن أعيد الخطة مرة أخرى، أن تقرأ الأسئلة ثم تعيد تعين هي في أي الفصول أو الأبواب وتكتبها أمامها لا بأس، نعم، ثم تغلق الأسئلة وتذهب إلى ذلك الفصل وتقرأه قراءة متأنية كأنك تحضر للامتحان. فإذا تأكدت أنك قد استوعبته وفهمته وفهمت تفاصيله وما يتعلق بتعريفه وأقسامه وأحكامه، ذهبت إلى هذا السؤال مرة أخرى وأخذت تكتب الجواب عنه بناء على ما حضرته. فإذا احتجت إلى معلومات تكتب بلفظها لا بأس أن تفتح الكتاب مرة أخرى لكتابتها، قد تتعلق بذكر ألفاظ معينة أو بذكر آية لا تحفظها أو بذكر حديث بنصه، نعم، إلى آخر ذلك. فإذا كتبت الجواب قلت في الكراس الذي عندك، بعد ذلك تبقى تنظر في هذا الجواب، نعم. فإذا سئلت يوما من الأيام التي ستأتي إن شاء الله عن الجواب تكون قد حضرته إن شاء الله، نعم. إذن وأما مجلسنا هذا فسوف، وعليكم السلام ورحمة الله. لا بأس، ولكن أحب أن تكون المراجعة بعد أن يكون كل واحد قد أجاب بمفرده عن السؤال، أجاب بمفرده عن السؤال، فبعد أن تجيب أنت مثلا مصطفى ويجيب معك كذلك من يراجع معك حمزة مثلا أو كذا وكذا، نعم، ممن هم يراجعون معك، يعني كل واحد منكم يكون قد راجع وأجاب بمفرده، ثم بعد ذلك تلتقون وكل واحد يطرح السؤال وترون كل واحد يجيب من عنده، نعم، فلربما بعضكم يكون قد أخطأ فهم السؤال، نعم، أو قصر في الجواب عليه ونحو ذلك مما يمكن أن يستدرك. أظن هكذا أفضل، والله أعلم. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس السابق كنت وعدت بأنني سأشرع في كتابة أسئلة لتكون ميسرة للمراجعة، قد أعددت منها بعضها على أمل أنني إن شاء الله سوف أكملها مما يتعلق بالدروس التي من درس الولاية وما بعدها. إذا من أراد أن يدون الأسئلة، السؤال الحادي عشر حسب ترتيب الأسئلة سابقا، السؤال الحادي عشر هو: ساق المؤلف حديث الصحيحين، عليكم السلام.
الأسئلة الماضية الله أعلم 11 سؤال.
11 سؤال، إذن سوف يكون هذا السؤال على واحد يقال له عيسى تسبيت، هو فاتح الآن الكاميرا. إذن عيسى تسبيت ليطفئ كاميرته. نعم، إذن قلت أن السؤال الذي توقفنا عنده السؤال الحادي عشر، إذن هذا سيكون السؤال الثاني عشر. السؤال: ساق المؤلف حديث الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد إلى آخر الحديث، ليستدل به على واقع وصفه. أذكر الصفات التي ذكرها له، أي لهذا الواقع. هذا هو السؤال الثاني عشر، أعيده: ساق المؤلف حديث الصحيحين، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا لآخر الحديث، ليستدل به على واقع وصفه. أذكر الصفات التي ذكرها له. السؤال الثالث عشر: اجتهد المؤلف في استحضار بعض وجوه الشبه بين الجاهلية الأولى وبين ما عليه الناس في أوضاعهم الدينية اليوم، اختصر كلامه هناك. عيد السؤال: اجتهد المؤلف في استحضار بعض وجوه الشبه بين الجاهلية الأولى وبين ما عليه الناس في أوضاعهم الدينية اليوم. اختصر كلامه هناك. السؤال الرابع عشر: تتنوع الولاية، تتنوع الولاية، فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق. فصل بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. أعيد السؤال: تتنوع الولاية، تتنوع الولاية فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق. فصلها بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. الخامس عشر: ما هو حديث الولي؟ استحضر معناه، وهل فيه ما يصلح مسوغا لما يفعله الناس بالأولياء؟ أعيد السؤال: ما هو حديث الولي؟ استحضر معناه، وهل فيه ما يصلح مسوغا لما يفعله الناس بالأولياء؟ السؤال السادس عشر: ما هو الولي عند العامة؟ وما هو وجه كونه مظهرا شركيا؟ ما هو الولي عند العامة؟ وما هو وجه كونه مظهرا شركيا؟ إذن هذه الأسئلة لهذا التاريخ الذي هو 5 جمادى الثانية. السؤال الرابع عشر: تتنوع الولاية، تتنوع الولاية، فتارة تكون بين الكفار والشياطين، وتكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون بين أهل الحق. فصلها بذكر المنفي منها والمثبت والمذموم والممدوح والاستدلال لكل منها بما استدل به المؤلف. إذا كان كتبت الأسئلة فأريد أن أقترح خطة لتكون هذه الأسئلة للمراجعة بالفعل. حسين محي الدين.
الشيخ بارك الله فيك، في السؤال الرابع عشر.
نعم. أنا أقصد الولاية، وطبعا يعني من غير انتباه إلى التفريق بينها وبين الولاية. إذا كانت الولاية نعم هي حرفة، فنقصد بها كذلك الولاية التي هي معناها النصرة والاتباع وما إلى ذلك معناها. نعم. وفيك. إذن قلت إذا كانت الأسئلة كتبت فعندي اقتراح لإخواني حتى يستفيدوا منها. أولا الاقتراح ما هو؟ أن يقرأ الواحد منا الذي يريد بالفعل أن يراجع هذا الكتاب، أن يقرأ أولا السؤال، وإذا تبين لو أن هذا السؤال مثلا يتعلق بفصل كذا يكتب أمامه الفصل، فصله الذي يمكن أن يجد الجواب فيه. قال مثلا هذا في كتاب فصل ولاية، إذن يكتب أمام الولاية ثم يذهب مباشرة إلى هذا الفصل ويراجعه مراجعة يظن أنه أي سؤال طرح فيه سوف يستطيع إجابة عنه، يراجعه مراجعة يقول أنا الآن متهيئ للجواب عن أي سؤال طرح لي، ثم بعد ذلك يغلق الكتاب ويمشي لهذا السؤال وينظر في تفاصيله سوف يجيب إن شاء الله، إلا إذا كان الجواب يحتاج إلى استحضار ألفاظ مثلا محفوظة هي بعينها، فممكن جدا يحتاج إلى فتح الكتاب مرة أخرى لنقل تفاصيل يريد أن يذكرها في الجواب بلفظها. ثم أيضا الجواب كيف يكون؟ هل شفويا فقط؟ أقول يكون في كراس، ونفس الكراس الذي أنت الآن تدون فيه وتحضره عندك في الدرس، فتجعل هذا اليوم يوم كتبت فيه السؤال، وتجعل صفحة أو صفحتين للأجوبة عن أسئلة فتجيب كتابا على الأسئلة. لكن عندما تسأل في المجلس من المجالس التي نخصصه للإجابة جوابك يكون من حفظك، يكون من حفظك، وقد ترددت على الجواب مرات حتى صار كالمحفوظ، كالمحفوظ ليس محفوظ ولكنه كالمحفوظ. إذن أعيد الخطة مرة أخرى، أن تقرأ الأسئلة ثم تعيد تعين هي في أي الفصول أو الأبواب وتكتب أمامها لا بأس، نعم، ثم تغلق الأسئلة وتذهب إلى ذلك الفصل وتقرأه قراءة متأنية كأنك تحضر للامتحان. فإذا تأكدت أنك قد استوعبته وفهمته وفهمت تفاصيله وما يتعلق بتعريفه وأقسامه وأحكامه ذهبت إلى هذا السؤال مرة أخرى وأخذت تكتب الجواب عنه بناء على ما حضرته. فإذا احتجت إلى معلومات تكتب بلفظها لا بأس أن تفتح الكتاب مرة أخرى لكتابتها، قد تتعلق بذكر ألفاظ معينة أو بذكر آية لا تحفظها أو بذكر حديث بنصه، نعم، إلى آخر ذلك. فإذا كتبت الجواب قلت في الكراس الذي عندك بعد ذلك تبقى تنظر في هذا الجواب، نعم. فإذا سئلت يوما من الأيام التي ستأتي إن شاء الله عن الجواب تكون قد حضرته إن شاء الله، نعم. إذن وأما مجلسنا هذا فسوف، وعليكم السلام ورحمة الله. لا بأس، ولكن أحب أن تكون المراجعة بعد أن يكون كل واحد قد أجاب بمفرده عن السؤال، أجاب بمفرده عن السؤال، فبعد أن تجيب أنت مثلا مصطفى ويجيب معك كذلك من يراجع معك حمزة مثلا أو كذا وكذا، نعم، ممن هم يراجعون معك، يعني كل واحد منكم يكون قد راجع وأجاب بمفرده، ثم بعد ذلك تلتقون وكل واحد يطرح السؤال وترون كل واحد يجيب من عنده، نعم، فلربما بعضكم يكون قد أخطأ فهم السؤال، نعم، أو قصر في الجواب عليه ونحو ذلك مما يمكن أن يستدرك. أظن هكذا أفضل، والله أعلم. نعم.